أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 65 إن شاء الله تبارك وتعالى، 65 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، في مجالس رياض الصالحين. ونحن فيه مع كتاب أو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وقد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من الآيات التي بدأ بها المؤلف رحمه الله شرحا وتفسيرا، وأخذنا في اللقاء السابق الحديث الأول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، كان هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد سبق في اللقاء السابق بيان فقه هذا الحديث مع شرحه ومعناه وما يؤخذ منه بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الحديث الثاني في الباب، وهو برقم 57 بعد 100 في الكتاب. الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث مرة أخرى، وما أجمله من حديث، وكذا كل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث يحكي واقعنا ويدعونا لأن نستمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الفتن العارمة والخلافات الطامة. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. جاء في رواية: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. جاء في رواية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث كما ترى من الوضوح بمكان وليست فيه ألفاظ غريبة علينا عدا عن كلمة النواجذ بالذال المعجمة ومعناها الأنياب وقيل الأضراس، معناها الأنياب وقيل الأضراس، عضوا عليها بأضراسكم أو بأنيابكم. ويذكر في هذا الباب أيضا أحاديث ترتبط بذات المعنى، ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله. فيأتيك الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الحديث الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. في الحديث، حديث العرباض بن سارية والذي نقله المؤلف هنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، أول الحديث كلام العرباض وهو يحكي حال موعظة من مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحيانا على وجه راتب كما في يوم الجمعة، خطب الجمعة أسبوعيا وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة قام عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس. ومن ذلك موعظته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة، من أراد أن يعرفها رجع إليها في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا يقول العرباض بن سارية: وعظنا موعظة بليغة. وكذا مواعظه عليه الصلاة والسلام، ولما لا وقد أوتي جوامع الكلم. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ووجلت يعني خافت، وذرفت العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسونها. ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر أو غيره، أو من أحس بدنو أجله أو كان في مرض موته، فإنها تكون موعظة غالية جدا. وإن هذه الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. لهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فإذا به صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالوصية العامة التامة الشاملة الكاملة الجامعة النافعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إنها الوصية بالتقوى التي تملأ كتاب الله تعالى وتتقدم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، والتي من معانيها أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلمها، بعلم الأوامر والنواهي. إذن فلا بد من علم، ولا بد للعلم من عمل. فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله تعالى وحصلت له التقوى. فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه، فأصل الفعل من التوقي والحذر، وذلك يكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذا جاء في معنى التقوى فعل أمر واجتناب نهي، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وجاء في معناها: لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وجاء في معناها أن التقوى هي التزامك بشريعة الله تبارك وتعالى. التقوى هي بمعنى الخوف أيضا والحذر، وتكون بمعنى الطاعة والعبادة، وتكون بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. إنها خلاصة هذا الدين وأجمل ما فيه، والهدف منه والثمرة، ولا بد للوصول إلى ذلك بعلم نافع يتبعه عمل صالح. وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا في العلم، بل المراد به العلم بما يتعين عليه من أوامر الله، والناس يختلفون في ذلك. فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج. فالعلم ما بين فرض عين وما بين فرض كفاية، وعلوم الشريعة فرض كفاية إلا ما يتعين على العبد فعله، فإن علمه يكون فرضا عينيا، كالعلم بكلمة التوحيد ومعناها، والعلم بالصلاة وأحكامها، والزكاة إذا وجبت عليه، والصوم إذا أهل عليه شهر رمضان، والحج إذا استطاع السبيل إليه. أوصيكم بتقوى الله، والتي قال فيها سيدنا علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى معنى عظيم جدا، سبق ذكر شيء من ذلك في دروس متعددة في شرح رياض الصالحين وفي شرح وصايا القرآن الكريم، فيكتفى بتلك الإشارات. وإلا لو توسعنا في قضية التقوى فهي تحتاج منا إلى سلسلة محاضرات. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أراد هنا السمع والطاعة لولي الأمر، حتى ولو كان عبدا حبشيا. إن تأمر عليكم عبد حبشي، سواء كانت إمرته عامة كالرئيس الأعلى أو الحاكم للدولة، أو كانت إمرة خاصة كأمير بلد أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك. ومن ظن أن المراد بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي المراد بهم الأمراء فقط الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، فقد أخطأ، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه، ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطانا لأن فهذه ألقابه. لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة، فإن الواجب السمع والطاعة له لأنه صار أميرا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه، حتى لو كان الأب أو الأم أو الأمير العام أو الخاص فإنه لا طاعة له. فمثلا لو أمر ولي الأمر بألا يصلي الجنود قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن الصلاة فريضة فرضها الله على العباد، وعليك أنت أيضا، أنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليه الصلاة، فلا سمع ولا طاعة. ولو أمرهم بشيء محرم كحلق اللحى مثلا قلنا لا سمع ولا طاعة، نحن لا نطيعك، إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يعصى علنا ولا يهتم به، لأن من عصى الله وأمر العباد بمعصية الله فإنه لا حق له في السمع أو الطاعة، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يجب أن يطاع في فيما أمر به من الطاعة أو فيما هو من جنس المباح. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقا، لا، إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله. أما ما سوى ذلك من جنس الطاعات أو المباحات فإنه تجب طاعته. وقد ظن بعض الناس أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه ونفعله سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لأمر ولي الأمر. وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية لله من ترك واجب أو فعل محرم، فهنا لا طاعة له ولا سمع، أو نقول لا سمع له ولا طاعة ولا كرامة. وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة الله، في غير معصية طاعة لله ولرسوله، فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانتبه لهذه الآية كما أسلفنا في المقدمة الآيات: أطيعوا الله مطلقة، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، وأولي الأمر مقيدة حتى تكون في طاعة الله وطاعة الرسول. منكم معاشر المسلمين المؤمنين محتكمين إلى شريعة رب العالمين. اليوم الدنيا مبتلى بفتنة عظيمة سبقت فتنة خروج الدجال، وهم فتنة المداخلة الذين يوجبون على الناس طاعة ولي الأمر في كل حال، وهو ليس ولي أمر أصلا، ليس حاكما، إنما هو متحكم فينا، وهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياء الله منا. فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة ولا كرامة. يقول لك الإمام المتغلب بدل المنقلب المتغلب، ليكن متغلبا، لكن هل هو إمام أصلا؟ فضلا عن مناقشة هل هو مسلم أصلا؟ وكيف تجب طاعته في كل شيء، وكيف يعصي الله وينبغي أن نطيعه، مثل الذي قال إذا رأينا الإمام على شاشة التلفاز يشرب الخمر ويزني لمدة نصف ساعة ينبغي أن ندعو له. في سنة آخر الزمان ماذا أقول؟ ما ينبغي أن يقال هنا شيء ولا يرد يعني بشيء، لأن الأمر جلل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. من يعش منكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف على مدى 14 قرن الآن، فسار اختلافا كثيرا. وبدأ الاختلاف فعلا، الناس اللي ارتدوا في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان فيه ردة، مرتدين ومتنبئين ومانعي الزكاة الناكثين، كانت هذه خلافات. والذين خرجوا على سيدنا عثمان كانت خلافات. والفتنة التي وقعت أيام سيدنا علي فيما عرف بموقعتي الجمل وصفين، وفيما توالى بعد ذلك من خلافات بين الأمويين والعباسيين، بين الأمويين أنفسهم والعباسيين أنفسهم، ثم ما بين الأمويين والعباسيين وبقية الدول، إلى أن اسقطت الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية، وتوالت الاختلافات والفرقة والتفرق والتمزق، والخلافات ما بين السنية أو قل أهل السنة والشيعة، والخلافات ما بين السنية والصوفية، والخلافات ما بين الإخوان وبعضهم البعض، وقد طفى على السطح الآن بصورة فجة. والخلافات ما بين السلفية وبعضهم، حتى صارت السلفية سلفيات، والخلافات الموجودة ما بين السلفية والأشاعرة والماتريدية، والفرق الكثيرة التي ظهرت، هذه جبرية وتلك قدرية، وهذه خوارج وتلك مرجئة، وهذه معتزلة وهذه شيعة، والصوفية وفلاسفة الصوفية وعوام الصوفية، وضلالات وخلافات ما أنزل الله بها من سلطان. لخصها عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أن من يعش منكم ويمد له في عمره فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا نحن، يعني العاش من الصحابة رضوان الله عليهم، رأوا الخلافات كما ضربت لك المثل في القرن الأول، ونحن جئنا في هذا القرن ورأينا من الخلافات ما الله به عليه، اختلافا كثيرا في الولاية، واختلافا في الرأي، واختلافا في العمل، اختلافا كثيرا في حال الناس عموما وفي حال بعض الأفراد خصوصا. وهذا الذي وقع. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقتله كسر باب الفتنة ولم ينغلق، إلى غير ذلك من الفتن المعروفة التي سجلت في كتب التاريخ والسير. والذي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وألا نخوض فيه وألا نتكلم فيه، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، فما فائدتنا أن ننبش عما جرى بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، أو بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب التي مضت وانقضت، ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يفيدنا إلا ضلالة، لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض، كما فعلت الرافضة حين غلوا في آل البيت فزعموا أنهم يوالون آل البيت. وبالله العظيم إن آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة وكان يهوديا. أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو العالم الذي قد سبر حال القوم وعرفها، قال إن عبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. غير أن بولس استطاع أن يغير رسالة المسيح لأنها كانت مؤقتة، أما دين الله تعالى فهو محفوظ بحفظ الله له، وإن كان ترك بصماته على المسلمين بما أوقع من فتن، ولا زلنا نعيش في ظلالها. وهذا الدين الشيعي الرافضي والعياذ بالله إنما هو ثمرة تلك البذرة الخبيثة التي غرسها عبد الله بن سبأ. هذا المدعو عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، تظاهر بأنه يحب آل البيت وبأنه يدافع عنهم ويدافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه قام بين يدي علي بن أبي طالب يقول له أنت قال وما أنت؟ قال أنت الله. فقام علي رضي الله عنه فقاتله ومن معه وأمر بتحريقهم، فأمر بالأخدود فحفرت خدود الحفر ثم ملئت حطبا، ثم دعا بأتباع هذا الرجل ثم أوقد فيهم النار، أحرقهم بالنار لقولتهم الشنعاء أنت الله، حتى قالوا ازددنا الآن يقينا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، أو لا يعذب بالنار إلا رب النار. ويقال إن عبد الله ابن سبأ أفلت منه وهرب إلى مصر، أو نفاه سيدنا علي رضي الله عنه. وصح في الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما بلغه الخبر أن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا دينهم، ولكن قال لو كنت إياه لم أحرقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، يعني العيد، كأنه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إنني أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة فلا نتكلم فيه، نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم ونقول كلهم مجتهدون، المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد، ونقول قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العجاب، وجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل النبي رضي الله عنهم ويقدح قدحا عظيما في بني أمية، لأن التاريخ أخضع للسياسة، ولأن كثيرا من التاريخ خطته أيدي الشيعة، فليس التاريخ صوابا بل قل الصواب فيه وندر. لذا يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم، لأن التاريخ اشتمل على كثير من الأكاذيب ووقع فيه الهوى، ومن ثم تغيرت الحقائق فينشر فيه غير ما يكون ويحذف ما يصح وما قد كان. كل هذا تبع للسياسة. يكاد يكون التاريخ من بعد خلافة عثمان تخطه أيدي الشيعة، وهذا المعروف بأبي مخنف الشيعي، شيعي محترق ومحترف، وهو صاحب تواريخهم وأكاذيبهم. فينبغي على كل حال أن نكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم. نحبهم كلهم، نحبهم كلهم، ونسأل الله أن يميتنا على حبهم، ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإيماننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الذي ذكرنا إنما هو مثال للقرن الأول، وما بعده أشد إلى زماننا هذا، وما من يوم يمر إلا والذي بعده أشد منه، باستثناء فترة الخلافة الراشدة الأخيرة على يد سيدنا المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، هذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل على كل زمان، بمعنى أن من عاش من الناس فسوف يرى التغير، أو أن هذا خاص بمن خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربما نقول إنه ينطبق على كل زمان، فالذين عمروا أو عمروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قد وقع، حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال والأحكام العملية، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام حس عند هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة، فقال فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سننه، فقال عليكم بسنتي، يعني الزموها. وكلمة عليكم يقول عنها علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر، يعني الزموا، الزموا سنتي. وسنته عليه الصلاة والسلام هي طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك. نلزم سنته ونجعل التحاكم إليها كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع، وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة مثل الصحيحين للبخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، وقوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والحقنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء الأمة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هم الذين أمرنا باتباع سنتهم، ولكن ليعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو افترضنا جدلا أنه تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم يكون لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها. فسنة الخلفاء تابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومبلغ العلم أنهم ما خرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قيد أنملة، ولو كانوا يخرجون ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لكنهم كانوا على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى سنته. ثم هو إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو فعلوا شيئا أو قالوا شيئا فيكون ذلك تابعا لسنته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح الحمد لله، جرى نقاش بين طالبين من طلاب العلم من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول السنة أن تكون 23 ركعة، الثاني يقول السنة أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة. فقال الأول للثاني هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها 23، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الآخر سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة، هذا إن صح عن عمر أنها 23، مع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة لا ب23، هذا الذي صح عنه رضي الله عنه. وأذكر أن الإمام الألباني صحح رواية 20 أيضا، يهديكم الله ويصلح بالكم أخي حسين بارك الله فيك. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيرهم، وما خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا وهما أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول من دون أبي بكر وعمر بمراحل، سيما من رويبضات هذا العصر والعصور القريبة المليئة بالفتن. يوجد بعض الناس إذا قيل له هذه هي السنة يقول لك لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا، من المقلدين المتعصبين. أما من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ أقصى الأضراس وهو كناية عن شدة التمسك. فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. عضوا عليها بالنواجذ، أو نقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر العلماء أنها تكون خبرا وتكون أمرا، يعني الخلفاء الراشدون تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ، أو عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أنتم يجب عليكم أن تمسكوا بها وأن تعضوا عليها بالنواجذ، فكلاهما صحيح ومحتمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أحذركم من محدثات الأمور، أي من الأمور المحدثة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله، وذلك لأن الأصل فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم، يهديكم الله ويصلح بالكم، الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولهذا أنكر الله عز وجل على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الأمور العادية وأمور الدنيا فهذه لا ينكر على محدثاتها، إلا إذا كان قد نص على تحريمه أو كان داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم. فمثلا من محدثات الدنيا السيارات، نركبها في الحياة العادية، والدبابات تستخدم في الحروب وما أشبه ذلك. لا نقول إن هذه محدثة لم توجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز استعمالها، لأن هذه من الأمور الدنيوية، الثياب وأنواعها. لا نقول لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة رضي الله عنهم، لا، البس ما شئت مما حل الله لك مع الضوابط الشرعية، لأن الأصل الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه، كتحريم الحرير والذهب على الرجال، وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك، تحريم ما تبدو معه العورات أو تجسم من رجال أو من نساء. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان لربه. ولذلك جاء في تعريف البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. وهذا باب واسع، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، اعتصام للشاطبي الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، الإبداع في مظاهر الابتداع للشيخ علي محفوظ، سنن المبتدعات للإمام القشيري، إلى غير ذلك. فهنا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، والبدع في حياة الناس كثيرة جدا، بدع في العبادات، وبدع في العادات، وبدع في الموالد، وبدع في المآتن. إياكم ومحدثات الأمور، يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان وربه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة، وهذه مختصرة، جاء في رواية أخرى فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار، يعني أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة، وإن ظن صاحبها أنها خير وأنها هدى فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. لماذا؟ لأن كل بدعة في الدين ضلالة، وليس هناك بدعة في الدين حسنة كما زعموا، زعمت الصوفية ومن وافقهم، لأن كل حسن أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فلم يترك منه شيئا، كل قبيح نهى عنه فلم يدع منه شيئا. فليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة في الدين سيئة، ومن زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه، أو ما يقال عنه بدعة أصلية وبدعة إضافية. فمثلا لو أن أحدا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها بدون سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا ننكر عليه، ولا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل، ونقول الأصل سنة والكيفية بدعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في رمضان في تراويحهم، وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعا، فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وصفها بأنها بدعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلال. قلنا إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة، لكنها بدعة نسبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان يقوم بهم، ثم تخلف في الليلة الثالثة أو الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا، وبانقطاع الوحي انتهت المسألة، شغل عنها أبو بكر رضي الله عنه بحروب المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، لكن في عهد عمر استطاع أن يعود إلى تلك السنة، فهو عود إلى سنة وليس بدعة جديدة. فالناس كانوا يصلون التراويح، يصلي الرجلان والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم جمع الناس على إمام واحد، فصار هذا الجمع عودا إلى السنة. تسميته بالبدعة من باب البدعة اللغوية، بدعة لغوية ليس مراد بها البدعة الشرعية المذمومة، فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما، فهذا يعبر عنه بأنها بدعة نسبية، وإن شئت قلت إضافية أو لغوية، يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة، فليس هذا في باب البدعة، ليس هذا في باب البدعة أبدا. وإلا فلا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام، وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو كلام واضح، كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة والعياذ بالله. وصارت الصوفية تبني طرقها ومذهبها على البدع، حيث كثرت البدع وندرت السنن، وهذا ليس بدين، إلا أنه دين يحبه أعداء الله تعالى ويشجعونه ليكون بديلا عن دين الله الحق، عن المنهج الصحيح، عن القرآن والسنة، دين مليء بالبدع والعياذ بالله تعالى. فهذا الحديث العظيم أصل من أصول هذا الدين، وهو من أساسيات منهج أهل السنة والجماعة، تمسك بالكتاب والسنة، ويتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشدين، كانوا أربعة بالتتابع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اكتملت الخلافة الراشدة 30 عاما بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر، ثم صارت ملكا عضوضا في بني أمية وبني والعباس، الدولة الأموية والعباسية والأخشيدية والمماليك والدولة، لا أقول الفاطمية لأن هذه والعياذ بالله دولة يهودية تسمى الدولة العبيدية، أتباع عبيد الله اليهودي، لكن عرفت باسم الدولة الفاطمية، وحكمت مصر قرنين من الزمان، ولا زلنا نعاني من جراء بدعها وضلالاتها في مصر، فصار لها النصيب الأوفر في البدع بسبب الدولة الفاطمية هذه، إلى أن كانت الدولة العثمانية وسقطها أعداء الإسلام وفرقوا الأمة ومزقوها كل ممزق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي باتباع السنة ويحذر من البدع والضلالات: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة والوقاية من البدع وما يترتب عليها من مخالفات ومن عذاب. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يبلغنا تمام رمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.